السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في هذا اليوم إن شاء الله تعالى ننهي العقد الخامس، وإن كان فيه طول ولو اقتضى الأمر أن نكمل بعد صلاة العشاء. وأما بالنسبة لدرس الغد فسوف يكون في درسي المغرب والعشاء، ويوقف الموطأ لأنه في الأسبوع القادم ما فيه موطأ، فيها المغرب متن والعشاء متن، من أجل أن نفي بما وعدنا والموطأ لن يكمل على كل حال، ودرس ثابت موجود في الجدول على طول العام، وما دام لن يكمل ما هو بكتاب اللي بنكمله نفي به، لا، فنفي بما وعدنا من إكمال المتون. وأما بالنسبة للموطأ فلا. وبعض الأخوان متصور أننا بنكمل الألفية، وهذا مستحيل، حتى هذا التصور خطأ، إما لكوني لا يعرف الألفية أو لكونه يخطئ في التقدير خطأ فاحش. يعني بعضهم يقول جئنا من بلدان بعيدة لنسمع شرح الألفية كاملا، يعني نحتاج أن نأخذ من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، يعني نصنع مثل ما يصنع الطيبي في التفسير، يجلس من صلاة الصبح إلى أن يؤذن لصلاة الظهر جلسة واحدة يومية، ثم يصلي الظهر ثم يجلس إلى أذان العصر للبخاري، وهكذا يوم كله. الله المستعان. والله عاد اتفقون الأخوان، ما في إشكال عندي أنا، وما تقديم الحائية من باب تقديم شرف الموضوع، لأنها في العقيدة في صير المغرب والمجمع عندنا على الوصول يكون بعد العشاء، وإن راوا الأخوان العكس ما إحنا فرق عندنا كل واحد. نعم شيبي كل واحد عن الأصول، علوم العربية التي الذي تفتح له أبوابها من أسهل العلوم وألذ العلوم، ما في أشكال، لكن وجود الحواجز النفسية عند كثير من الأخوان تجعل الهيبة لعلوم العربية والعلم الأصول تحول هذه الهيبة دون فهمها. وبعض المصنفات فيها عسر، فيها عسر في كل العلوم.
الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجهه عنا خير الجزاء وأوفره، واغفر للحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الناظم رحمه الله: النوع الرابع ما خص منه أي من الكتاب بالسنة، تخصيصه بسنة قد وقعا، فلا تمل لقول من قد منعا، أحادها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الرابع من أنواع العقد الخامس مما يرجع إلى مباحث المعاني، ما خص منه أي من الكتاب بالسنة، مسألة تخصيص الكتاب بالسنة. التخصيص رفع جزئي للحكم، فجمهور أهل العلم يرون عدم نص الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي، وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون به بأسا، وأن السنة تخصص الكتاب بخلاف النسخ، فالجمهور على أن السنة لا تنسخ الكتاب. وإن قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: تخصيصه يعني الكتاب بسنة صحيحة أو حسنة قد وقع. الألف هذه للإطلاق، ووقوع جاء هذا النوع كثير. ففي قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، الميتة من ألفاظ العموم، لأن ال جنسية، خص منه بالسنة السمك والجراد، حلت لنا ميتتان ودمان. السمك والجراد ميتة لكنها مخصوصة بالسنة من عموم قوله عليه الصلاة والسلام، من عموم قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة. فهذا مثال يقول تخصيصه بسنة قد وقع، فلا تمل لقول من قد منع. المنع يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله، وأن التخصيص وإن كان رفعا جزئيا إلا أنه إلغاء لبعض الأفراد التي يتناولها العام، فهي مشبهة للنسخ من وجه، وإن لم يكن رفع كلي إلا أنه رفع جزئي، فلا يكون ذلك إلا بما يقاوم المرفوع في القوة، والسنة لا تقاوم الكتاب في قوته. فالنسخ والتخصيص عندهم باب واحد. أحادها يعني أحاد السنة وما لم يبلغ حد التواتر، وغيرها أي غير الأحاد من المتواتر سواء، يعني يخصص الكتاب بما ثبت في السنة سواء بلغ حد التواتر أو لم يبلغ. فبالعرايا جمع علية كعطية وضحية، عطايا وضحايا، خصت الربا، استثنيت العرايا. والعرايا من المزابنة التي جاء تحريمها، والمزابنة مفضية إلى الربا لأنه لا تتحقق فيها المماثلة، بيع التمر رطبا على رؤوس النخل بتمر كاف بكيله من الجاف أو بما يؤول إليه من الجاف، هذه المزابنة. ولعدم تحقق المماثلة وجد الربا في هذه الصورة، استثني من هذه الصورة العرايا في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق. العرايا نوع من المزابنة، ينطبق عليها تعريفها، إلا أنها خصت بقوله عليه الصلاة والسلام إلا العرايا. والعرايا كما هو معلوم أن يحتاج إلى ثمر رطب يأكله مع أولاده وأسرته مع الناس، ولا يكون عنده ما يشتري به إلا التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف، فلو باعه ما حصلت له القيمة التي يريد ويشتري بها ما يكفيه ويكفي أولاده، فيقال له رفقا به لك أن تشتري به رطبا، وهذا مخصوص من المزابنة. الربا ثبت تحريمه بالكتاب، حل الله البيع وحرم الربا، حرم بالكتاب وبالنصوص القطعية في أكثر من آية محرم، خص بالعرايا وإن كان فيها ربا إلا أنها مخصصة. والحاجة التي يحتاجها من يريد التمر الرطب، لولا النص ما أبيح الربا القطعي بمجرد الحاجة، لكن النص أجاز العراية، ولذا لا يقال أن كل حاجة تبيح المحرم، وقد تكون بعض الحاجات أشد من حاجة مريد العرية لكن لا يجوز له أن يتجاوز ما حرم الله عليه إلا بنص أو ضرورة إذا كان التحريم بنص من الكتاب من السنة فلا يبيحه إلا الضرورة على ما ذكرناه مرارا. أما ما منع باعتباره فرد من أفراد قاعدة عامة مثلا أو قاعدة أغلبية أو حر بعمومات لم ينص عليه بذاته فمثل هذا من أهل العلم من يرى أن الحاجة تبيحه. نعم. إيه. لا المزابنة ربا، المزابنة ربا، والعرايا ربا، ربا لعدم التماثل، فاستثناؤها تخصيص لتحريم الربا. لا هي ربا إذا لم تتحقق المماثلة عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولن تتحقق في المزابنة ولا في العراية. المزابنة باقية على النهي والعراية مستثنات فهي مخرجة من نعم.
تابكم الله. قال رحمه الله: النوع الخامس ما خص به من السنة. وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية، والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها، حديث ما أبين في أولاها خص، وأيضا خص ما تلاها بقوله: أمرت أن أقاتلا من لم يكن لما أردت قابلا، وخصت الباقية النهي عني حل الصلاة والزكاة للغني.
النوع الخامس ما خص به من السنة عكس النوع السابق. النوع السابق الكتاب يأتي عام والسنة مخصصة، النوع الخامس السنة عامة والكتاب مخصص. يقول عز يعني قل: فلم يوجد تخصيص السنة بالكتاب سوى أربعة مواضع فقط. والحصر هذا يحتاج إلى استقراء تام، يحتاج إلى استقراء تام. هذه المواضع الأربعة التي زعم الناظم تبعا لصاحب النقاية أنه لا يوجد غيرها كآية الأصوات، آية الأصوات ومن أصوافها وغبارها وأشعارها أساسا تدل على طهارة هذه الأصوات وطهارة هذه الأوبار والأشعار. إذا لو لم تكن طاهرة لما امتن الله جل وعلا بها. وهذه الآية مخصصة لعموم حديث: ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. والحديث عند الترمذي وأحمد والحاكم من طرق كلها ضعيفة، حسنه بعضهم كالترمذي في مجموع طرقه، فله طرق متباينة تدل على أن له أصل ليس بضعيف ضعف شديد. فمنهم من حسنه ومنهم من قال الصواب إرساله كالدارقطني. مقصود أن هذا الحديث عام مخصص بالآية ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. ومعلوم أن الأصواف تجز والبهيمة حية، وكذلك الأوبار والأشعار غالبا، كما أنها إذا ذبحت يجز شعره أو يبقى على الجلد. المقصود أنه طاهر بالآية سواء أخذ منها في حال الحياة أو بعد مفارقة أهل الحياة بذبح أو موت. وهذا على أن الصوف حكمه حكم المتصل، حكمه حكم المتصل. أما إذا قلنا أن الصوف والظفر أحكامه أحكام المنفصل فلا إشكال ولا نحتاج إلى مثل هذا، لأنها ما أبينت فيه في الأصل حكمها حكم المبان المنفصل. وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، ومن أراد القاعدة والتمثيل عليها فعليه بقواعد ابن رجب. ذكر هذه القاعدة: هل الصوف والظفر، الشعر والظفر في حكم المتصل أو في حكم المنفصل، وما يتفرع على ذلك من أحكام. هذا موجود في القواعد لابن رجب، كأنهم يميلون إلى أنها في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، وأنها لا يتأثر الحيوان بجزها ولا يشعر بذلك، فهي في حكم المنفصل. أما ما يدخل في الأيمان والنذور من ذلك، فلو حلف أن لا يضع يده على بهيمة وضع يده على شعرها يكون حينئذ قد وضع يده على البهيمة، أو حلف لا يمس بهيمة فمس شعرها، وقلنا إن الشعر في حكم المنفصل نقول ما مس البهيمة. لكن مثل هذا المثال يخرج بكون الأيمان والنذور مردها إلى الأعراف، مردها إلى الأعراف. والعرف لا شك أنه جار على أن من وضع يده على بهيمة وقد مسها وضع يده عليها، والإمام مالك ترجعه إلى نيته. كآية الأصواف أو كالجزية، قال فيما بعد: حديث ما أبين في أولاها، ما أبين خص في أولى هذه الآيات التي آية الأصواف، أو كالجزية، وأيضا خص ما تلاها بقوله: أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا. الحديث عام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. خص من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية. فالحديث عام والآية خاصة: حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فإذا أعطوا الجزية خرجوا من عموم الحديث، على الخلاف بين أهل العلم في كون الجزية خاصة باليهود والنصارى، أو هي لهم ولمن له شبهة كتاب كالمجوس، أو لجميع طوائف الكفر من المشركين وغيرهم. على كل حال هذا جار على أن الجزية خاصة بأهل الكتاب. أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها، في آية البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. مع ما جاء في النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة الخمسة، فالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى يراد بالصلوات هنا الفرائض، صلوات في الآية الفرائض، وأحاديث النهي عامة شاملة للفرائض وغيرها، فتخص أحاديث النهي بالفرائض. والصلوات حافظوا عليها، يقول: وخصت الباقية من الآيتين النهي عن حل الصلاة. فالنهي عن حل الصلاة في أوقات النهي الخمسة مخصوص بالفرائض، لقوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات، فتؤدى في أوقاتها، وإذا نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، وهذا من المحافظة عليها ولو كان في وقت نهي. هذا بالنسبة للفرائض الظاهر، فرائض ظاهر، ولم يقل بأن النهي يتناول الفرائض إلا أبو حنيفة في إذا ما إذا انتبه لصلاة الصبح مع بزوغ الشمس، يقول يؤخرها حتى ترتفع الشمس وينتهي وقت النهي. هذا مذهبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا عن صلاة الصبح أمرهم بالانتقال من المكان من الوادي الذي ناموا فيه، يقول الحنفية، من أجل أن يرتفع وقت النهي، ترتفع الشمس ويزول وقت النهي. والصواب أن الشمس قد ارتفعت قبل أن يستيقظوا، وزال وقت النهي قبل استيقاظهم، لأنهم لم يوقظهم إلا حر الشمس، والشمس لا يصير لها حر إلا إذا ارتفعت كما هو معلوم. المقصود أن الفرائض مستثنات من النهي عن الصلاة في الأوقات، أما ما عدا الفرائض فالنهي يتناوله، على خلاف بين أهل العلم في ذوات الأسباب، هل تفعل في أوقات النهي أو لا تفعل. الذي يهمنا من الأمثلة تخصيص حديث النهي بقوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأن هذا من باحث الكتاب. من باب الاستطراد أن نعرض لغير هذه الآية، فجاء في الباب حديث النهي، النهي عن صلاة عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والنهي عن الصلاة بعد العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، مع إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومع الوضوء الصلاة بعد الوضوء في حديث بلال، وأدلة أخرى كلها يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة إن شاء من ليل ونهار. مقصود أن هناك صلوات لها أسباب تتعارض أحاديثها مع أحاديث النهي. فالجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة على أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، والخاص مقدم على العام، فلا يفعل في الأوقات الخمسة شيء من النوافل ولو كان له سبب، لأن الخاص مقدم على العام. الشافعية يعكسون فيقولون أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي جاء ذكرها، والخاص مقدم على العام، وليس قول إحدى الطائفتين بأولى بالقبول من قول الطائفة الأخرى، فهما مستويان. وبين هذه النصوص العموم والخصوص الوجهي، وليس العموم والخصوص المطلق كما يدعيه كل فريق. كل فريق يرى أن أحاديثه خاصة وأحاديث خصمه عامة، والخاص مقدم على العام، لكن من خلال النظر في نصوص الفريقين كلامهم كله صحيح، فحديث النهي عامة في جميع الصلوات خاصة في هذه الأوقات، وحديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة في هذه الصلوات. فالعموم والخصوص وجهي، ونحتاج إلى مرجح خارجي، والمسألة يطول شرحها، لكن المرجح عندي أن الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيهما من لذوات الأسباب، لأن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين من باب نهي الوسائل، لئلا يستمر يصلي حتى يأتي الوقت المضيق. أما الوقت المضيق فالنهي فيها أشد، ولا يقتصر النهي فيه على الصلاة، بل يتناول ذلك إلى دفن الأموات لئلا يحتاج إلى الصلاة، فالمسألة فيها أشد، وسبب النهي تعلق الكفار بطلوع الشمس وغروبها، ولا يمكن أن يتعلق بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر، لأن الطلوع والغروب بقي عليه وقت طويل. ويبقى أنه نهي وسيلة لئلا يستمر الإنسان يصلي إلى أن يضيق الوقت، كما قال ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما. والمسألة طويلة الذيول، بحيث في مناسبات كثيرة. صلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها، يعني في حديث إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، مع حديث لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني، غني نكرة في سياق النفي، فتشمل كل غني، والعامل عليها يستحق الزكاة، يستحق شيئا من الزكاة بالنص بالآية، وإن كان غنيا فهو مخصوص من عموم الحديث. هذا ما يريده المؤلف من هذه الأمثلة. يقول: وعز لم يوجد سوى أربعة، كآية الأصواف أو كالجزية. آية الأصواف حد خصت حديث ما أبين من حيه وكميتته، أو كالجزية يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، خصت حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والصلوات حافظوا عليه خصت حديث النهي عن الصلوات والأوقات الخمسة، والعاملين الصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها خصت حديث لا تحل الصدقة لغني. حديث ما أبين في أولاها، يعني آية الأصوات، خص وأيضا خص ما تلاها لقوله أمرت أن أقاتل في الإطلاق من لم يكن لما أردت من النطق بالشهادتين قابلا، وخصت الباقية من الآيتين النهي عن حل الصلاة، عن حل الصلاة والزكاة للغني. ظاهر ولا مو ظاهر؟ الأمثلة ظاهرة إن شاء الله تعالى. نعم.
كتابكم الله. قال رحمه الله: النوع السادس المجمل: ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالسنة. النوع السابع المؤول: عن ظاهر ما بالدليل نزلا كاليد لله هو لذ أو
هو لذ.
عن ظاهر ما بالدليل نزلا كاليد لله هو لذ
هو
لذ
هو لذ
كاليد لله هو لذ أولا.
يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع السادس المجمل، المجمل الذي لم تتضح دلالته على معناه بمفرده. فمثلا الأمر في قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات، لو لم يرد في الصلاة إلا هذا النص كيف نصلي؟ اللفظ مجمل بين بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله. نعم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقوله في جميع أجزاء الصلاة جاءت فيها النصوص بقوله وفعله، فتم بيانها. ومن ذلك الحج، ولله على الناس حج البيت. طيب كيف يحج الناس؟ لو لم يكن لله هذه الآية لما استطاع الناس التطبيق، لكنه بين بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله في أحكام المناسك، وبقوله أيضا: خذوا عني مناسككم. اختلف في وقوع المجمل في القرآن، فالجمهور على أنه واقع خلافا لداود الظاهري، والواقع يرد قول داود. فالآيات والنصوص المجملة جاء بيانها، وقد يتأخر بيانها، يأتي النص المجمل ويتأخر البيان إلى وقت الحاجة. أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا لا يجوز عند أهل العلم، ولا يظن إنما يتأخر البيان إلى وقت الحاجة. ما لم يكن بواضح الدلالة، الذي تتضح دلالته على معناه، ما يعني لفظ لم يكن بواضح الدلالة لسبب من الأسباب كالاشتراك مثلا، الاشتراك الذي تقدم، القرء مجمل لأنه يحتمل أكثر من وجه، ودلالته على القرء ليس على الحيض ليست بأوضح، يعني دلالته على الحيض ليست بأوضح من دلالته على الطهر. فمن الأسباب التي تسبب الإجمال الاشتراك في اللفظ مثلا، ومن أسبابه الحذف، وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون أن تنكحون أن وما دخلت عليه تؤول بمصدر ترغبون نكاحهن، لكن ترغبون فيه أو عنه، حذف الحرف فاحتمل الأمرين. ومنها احتمال العطف، احتمال العطف والاستئناف، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فالواو هذه محتملة لأن تكون عاطفة، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، وحينئذ يكون الراسخون عالمين بتأويل المتشابه. وإذا قلنا إنها استئنافية والوقف على لفظ الجلالة، قلنا إن علم المتشابه خاص بالله تعالى ولا يعلمه أحد. وأما وظيفة الراسخين هي قول آمنا به كل من عند ربنا، فهذا محتمل للعطف والاستئناف، فوقع بسببه الإجمال. ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء، لفظ مشترك بين الحيض والطهر، بين الحيض والطهر. أحمد وأبو حنيفة يقولون المراد به الحيض، الحنابلة والحنفية يقولون المراد الحيض، والمالكية والشافعية يقولون المراد الطهر. دليل الحنابلة والحنفية في الحديث الصحيح: دعي الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام طهرك دعي الصلاة ولا أيام حيضك، أيام حيضك، وهذا من أصرح الأدلة. دليل المالكية والشافعية على أن المراد بالحيض أو الحيض الطهر، أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فجاء في الحديث مره فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلق. وش وجه الدلالة؟ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وجه الدلالة طلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن. وش وجه الدلالة؟ ما زالت الدلالة فيها غموض. نعم، أنها طاهرة. نعم، يعني عدتها قبل الطلاق ولا بعد؟ تلك العدة طلقوهن لعدتهن. نعم، مستقبل. يعني لا نفهم مثل ما فهم بعض من علق على بعض الكتب وقال النص، يعني حديث ابن عمر لما كانت العدة قبل الطلاق. نعم، ابتداء العدة يبدأ من الطهر. طيب، وش أثرها على القروء؟ لعدتهن، يعني طاهرات لعدتهن. والعدة ثلاثة قروء،
العدة ثلاثة قروء ولعدتهن يعني طاهرات، فعدتهن هي الأطهار. لكن هل هذا من الوضوح والبيان مثل وضوح دع الصلاة أيام أقرائك؟ لا، ليس مثله. ويتعذر الجمع بين حديث ابن عمر وحديث دع الصلاة، قال بعضهم إذا جمع على أقرأ فهو حيض، وإذا جمع على قروء فهي الأطهار. نعم، قروء إذن الأطهار، ودعي الصلاة أيام أقرائك الحيض حيث نعم. لكن هل لتأثير الجمع أو لاختلاف الجمع تأثير على الحكم؟ نعم، قد يكون تأثيره من حيث القلة والكثرة، لأن هناك جمع قلة وجمع كثرة، لكن القرء هو القرء. يعني كيف نحكم على لفظ واحد أنه إذا جمع جمعه على كذا يفيد كذا وجمعه على كذا يفيد كذا؟ ورمى الشارك منك شيء؟ طيب، تحيض حتى تطهر، هي حائض الآن، ثم تحيض ثم تطهر. لا لا لا، ما في تحيض، لأنه لو بيخلي تحيض صار الطلاق الأول صحيح. في خفاء، يعني فيه خفاء، الاستلال فيه خفاء. لا، هو أحدهم، هو لفظ مشترك بينهم. نعم، إيه صحيح، ما في إشكال، ما في إشكال. ها؟ لا، هو ضعف بالنسبة لحديث بن عمر، يعني أضعف منه، ولا كلاهما صحيح، لا كلاهما ما في إشكال إن شاء الله. نعم، ما طلقت في الحيض. طيب، نعم، طلاق ليس عليه الأمر، ليس عليه أمر فهو رد، يعني مردود الطلاق في الحيض، يعني ليس عليه الأمر الشرعي، وحينئذ يكون مردودا. ما في إشكال، من الذي يوقع الطلاق في الحيض وهم جماهير أهل العلم، نعم، يقول عاصي هو الطلاق واقع، نعم، بدليل ما جاء عن ابن عمر أنها حسبت عليه، يطلقها بطهر لم يجامعها فيه. نعم، حتى في اللغة، في اللغة ما يدل على إطلاقه على الطهر وعلى الحيض، يعني هو في أحدهما أرجح، في أحدهما أرجح. هل يقول لك الشافعي والمالكي؟ لا، هو على الطهر، في الطهر أظهر وبه أرجح. هذا إجمال القرء، إجمال سببه الاشتراك، ويبين في النصوص، وكل على مذهبه، منهم من قال بينه حديث ابن عمر فالمراد به الطهر، ومنهم من قال بينه حديث دع الصلاة، إذ بيانه بالسنة، والسنة مبينة للقرآن، وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام لتبين الناس ما إيش؟ نعم، ما نزل إليهم، تبين القرآن، فالسنة مبينة للقرآن وشارحة له وفسر له. النوع السابع
المؤول، المؤول عندنا نص وظاهر ومؤول، نص وظاهر ومؤول. النص الذي لا يحتمل، فالنص الذي لا يحتمل يسميها العلم نص لظهوره، أخذا من منصة العروس لظهورها. والذي يحتمل أمرين، أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، والمرجوح هو المؤول. والأصل العمل بالراجح إلا إذا وجد ما يمنع من العمل به، إذا وجد ما يمنع من العمل بالظاهر يلجأ إلى المؤول. عن ظاهر جار ومجرور متعلق بنزل، عن ظاهر ما يعني لفظ بالدليل القطعي نزل إطلاق أي ترك، عن ظاهر ما بالدليل نزل يعني ترك، يترك الظاهر المنصوص عليه بالدليل القطعي. والنزول والتنازل هو الترك، تقول نزلت عن حقي إذا تركته، تقول نزلت عن حقي إذا تركته، نزلت عن ديني على فلان إذا تركته وأعفيته منه. فأنت تترك الظاهر إلى المؤول، تترك الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لوجود قرينة تمنع من إرادة الاحتمال الراجح. وهم على مذهبهم في نفي الصفات، هم جروا على مذهب الأشعرية، ناظم ينظم النقاية والنقاية للسيوطي وهو أشعري. كاليد لله هو الذي أولى، اليد الواردة في نصوص الكتاب والسنة الظاهر منها أنها اليد الحقيقية، وتأويل اليد بالنعمة أو بالقدرة هذا غير الظاهر. لكن هم يقولون منع من إرادة الظاهر خشية التشبيه، فهم من باب تنزيههم لله جل وعلا ينفون عنه الظاهر ويثبتون المؤول، ينفون الراجح ويثبتون المرجوح تمسكا بالتنزيه. لكن هم قبل أن عطلوا وقبل أن أولوا مروا بمرحلة قبل هذه، وهي إيش؟ التشبيه. شبهوا أولا ثم عطلوا، لما تبادرت أذهانهم إلى التشبيه عطلوها بعدها، وإلا لو قالوا سمعنا وأطعنا، الله جل وعلا يثبت لنفسه يد، يثبت لنفسه سمع وبصر، فنثبته على ما يليق بجلاله وعظمته، لا نحتاج إلى أكثر من هذا. والمعاني معروفة والكيفيات مجهولة، كما جاء عن أم سلمة وعن مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالذي منعهم من إرادة من حمل اللفظ على ظاهره توهم التشبيه، فمنعهم من إرادة الظاهر ولا تشبيه، فلكل ما يليق به. فإذا أثبتنا لله جل وعلا وجه فإننا نثبته على ما يليق بجلاله وعظمته، وإذا نظرنا إلى المخلوقات ولها وجوه، هل يستطيع شخص أن ينفي أن للإنسان وجها؟ لا. هل يستطيع إنسان أن ينفي أن للجمل وجه أو للحمار وجه أو للقرد وجه أو للذئب وجه أو للخنزير وجه؟ هذه مخلوقات ولها وجوه حقيقية،
لكن هل وجه الإنسان مثل وجه الذئب ومثل وجه القردة ومثل وجه الحمار؟ أبدا. وإذا كان هذا التفاوت موجود بين المخلوقات المشتركة بالضعف فكيف بالخالق؟ فكيف بين ما بالنسبة ما بين المخلوق والخالق؟ لا نسبة ولا مشابهة، فلكل ما يليق به. كاليد لله هو الذي أولى، لغة في الذي تعرضنا لها سابقا مرت بنا، وقلنا أن ابن مالك استعمل صوغ من مصوغ منه للتعجب أفعل تفضيل وأبى اللذ أبي. نعم في شيء. طيب، ما جاء من النصوص في ما يتعلق بالله جل وعلا، النصوص الصحيحة واعتمده سلف هذه الأمة لا محيد عن إثباته، فكل خير في اتباع من سلف، لكن النصوص المحتملة والتي لم يتفق على معناها سلف الأمة هذه للخلف مندوحة، لأنهم إن قالوا بالقول فقد سبقوا وإن قالوا بضده فقد سبقوا، لكن ما يتفق عليه سلف هذه الأمة نحن مطالبون بفهم النصوص على فهمهم، فهم النصوص على فهمهم. قد يقول قائل أنتم أولتم المعية بالعلم، نقول كذلك، لأن السلف أول المعية بالعلم، اللازم الذي من أجله أولوها بالعلم، ثم يقول كالمبتدأ اللازم الذي يلزم على المعية قد يلزم نظيره في إثبات اليد، نقول لا يلزم نظيره لأن اللازم منفي بنصوص فلا تلازم بينهم. الأمر الثاني أننا نتبع من عاصر التنزيل وخالط النبي عليه الصلاة والسلام وفهم من مقاصد الشريعة. نعم سلام. نعم أمثل على المؤول، عندنا ظاهر وعندنا مؤول، من يذكر لنا مثال؟ نعم إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم ظاهره أننا إذا أردنا أن نكبر تكبيرة الإحرام وقمنا إلى الصلاة ومثلنا بين يدي الله في الصف قبل تكبيرة الإحرام نتوضأ، هذا الأصل في الفعل. نعم، ليكون القيام لأنه فعل ماضي قبل القيام الذي هو للصلاة قبل وجود الوضوء، ثم بعد ذلك نتوضأ. ومثلها فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر اللفظ والفعل الماضي أن القراءة متقدمة على الاستعاذة، ويقول بهذا بعض أهل الظاهر، لكن هذا الظاهر دلت الأدلة على أنه غير مراد، فالماضي يطلق ويراد به حقيقته الفعل في الزمان الماضي، ويطلق وهذا هو الغالب، ويطلق ويراد به الشروع، يعني يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، جاء زيد انتهى، جاء انتهى، يطلق ويراد به الشروع، ويطلق ويراد به الإرادة، إذا قرأت القرآن، إذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ من التكبير، إذا ركع فاركعوا، يعني إذا شرع في الركوع فاركعوا. صلى الله العافية والحيك شارك الله لك الله خير. هذا يسأل يقول نريد أن نعرف هل فيه موطأ على الصلاة أم لا؟ الذي يظهر أن البيات كثيرة فاحتمال أن يكون الموطأ ما في شيء لا اليوم ولا بكرة. فنكمل إن شاء الله الزمزم غدا، ونكمل أيضا المتنين اللذين وعدنا بهما في الأسبوع القادم، ليكون أحدهما، لأن في بعض الأخوان جاء بعد التنبيه، ليكون أحدهما في المغرب والثاني في العشاء. ها؟ اللفظ حقيقة، اللفظ حقيقة، لكنها حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، حقيقة شرعية من غير التزام باللازم. والمسألة خلافية بين سلف هذه الأمة، وكثير منهم أولها بالعلم. الذي فيه اختلاف بين سلف هذه الأمة للمخالف مندوحة، الإشكال فيما يتفقون عليه، الذي يتفقون مثل مثلا الاستهزاء، المكر، الخديعة، نسوا الله فنسيهم، الهرولة، كلها مختلف فيها بينهم، الساق. فالذي فيه خلاف بينهم يكون فيه ساعة، أما الذي يتفقون عليه ما فيه إشكال، لا يجوز بحال أن يخالف. هذا اللي يجب ما غيرها المسائل اللاحقة. نعم.
سابكم الله. قال رحمه الله: النوع الثامن المفهوم، موافق منطوقه كأفي، ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل دا شرط وغاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد، والشرط إن كن أولات حملي، وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح غيره، وكالثمانين لعد أجره.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثامن المفهوم، المفهوم يقابله المنطوق، والمنطوق لم يذكره الناظم نظرا لأنه هو الأصل، هو دلالة اللفظ في محل نطقه. وأما المفهوم فدلالة اللفظ لا في محل نطقه، فيحتاج إلى ذكره لأنه خلاف الأصل. الأصل دلالة الحروف على معانيها، يقول الناظم رحمه الله تعالى: موافق منطوقه، موافق بالتنوين منطوقه، أي ما يوافق حكمه حكم المنطوق، ما يوافق حكمه حكم المنطوق، يعني عندنا منطوق وعندنا له مفهوم موافقة وعندنا له مفهوم مخالفة. مفهوم موافقة إذا كان حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق، ومفهوم المخالفة إذا كان حكم المفهوم مخالف لحكم المنطوق. فمثلا المثال الذي ذكره موافق منطوقه، هذا مفهوم الموافقة، كأفي، يعني لو وجد شيء أقل من التأفيف، أقل أدنى من التأفيف، لقلنا التأفيف حرام، فما دونه مفهومه أنه حلال. ما دونه لو تصور أن هناك شيء أقل من التأفيف، مع أنه لا يتصور، لأنه لا يسمع من التأفيف إلا حرف الفاء مع الهمزة، والهمزة قد، لكن الذي يسمع في الغالب الفاء، والذي دونه لا يسمع منه شيء، لا يسمع منه شيء، الذي لا يسمع منه شيء هذا حديث نفس، ما في شيء، معفو عنه، فليس له مفهوم مخالفة، له مفهوم موافقة الذي أعلى منه، كالكلام الذي هو أشد من التأفيف فضلا عن الفعل ضرب والقتل وما أشبه ذلك، فهذا له مفهوم موافقة وليس له مفهوم مخالفة. موافق منطوقه يعني في الحكم كأف، ومنه أي المفهوم ذو تخالف يعني مخالف لحكم المنطوق مخالف له في أمور، في الوصف والشرط والغاية والعدد، فهناك مفهوم المخالفة تكون هذه المخالفة في الشرط ويسمى مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الغاية ومفهوم العدد. ومنه ذو تخالف في الوصف، ومنه ذا شرط يعني مفهوم الشرط، وغاية يعني مفهوم الغاية، وعدد مفهوم العدد. الأمثلة على ذلك مفهوم الوصف، مفهوم الوصف نبأ الفاسق للوصف ورد، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا وصف، الوصف بالفسق له مفهوم، مفهومه أنه إذا كان عادل فإننا لا نحتاج إلى التبين ولا التثبت، إذا كان عدلا ليس بفاسق، اشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء. المقصود أنه إذا انتفى الوصف الذي هو الفسق انتفى حكمه، من باب الاستدلال بالمفهوم. ومثل ذا شرط وغاية عدد ونبأ الفاسق للوصف ورد، يعني ورد مثالا للوصف. ومفهوم والشرط يعني مفهوم الشرط الذي تقدم ذكره إن كنا أولات حمل فاتفقوا على أن ذات الحمل ينفق عليها، هذا شرط، إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فإن كنا ذات حمل هذا شرط، فالنفقة مشروطة بوجود الحمل، النفقة مشروطة بوجود الحمل، مفهومه أنه إذا لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها، لأن النفقة مشروطة بوجود الحمل، إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذا يصلح لمفهوم الشرط ومفهوم الغاية، نعم على ما سيأتي. ولذا يقول أهل العلم أن النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، لا لها من أجله، فالنفقة مرتبطة بالحمل، وغاية يعني مفهوم الغاية جاءت بنفي حل لزوجها أي المطلق ثلاثا قبل نكاح غيره لها، فتحرم على مطلقها ثلاثا إلى غاية، هذه الغاية نعم حتى تنكح زوجا غيره، إلى هذه الغاية، وأيضا من مفهوم الغاية حتى يضعن حملهن، فهذا مفهوم الغاية. هناك غاية لا يدركها جميع الناس، فعندنا الجزية حكم شرعي لكنها مغيات لغاية، وهي نزول المسيح حيث يضع الجزية، فالحكم ساري إلى نزول المسيح. المقصود أن مفهوم الغاية معروف عند أهل العلم، وهذه من أمثلته. مفهوم العدد الذي هو تمام الأقسام كالثمانين، فاجلدوهم ثمانين جلدة، في حد الفرية وفي حد الخمر ومئة جلدة في حد الزنا بالنسبة للبكر، هذه أعداد لها مفهوم. إيش معنى مفهوم؟ أنه لا يزاد منها ولا ينقص. أعداد لها مفهوم بمعنى أنه لا يزاد منها ولا يزاد عليها ولا ينقص. جلدهم 80 جلدة فلا يجوز 81 ولا يجوز 79، فالعدد له مفهوم. كثيرا ما نسمع في توجيه بعض الأحاديث وبعض الآيات أن العدد لا مفهوم له، لكن ليس على إطلاقه. العدد في ما الحديث بصدده لا مفهوم له. فلو جاءنا من يقول أنه يستغفر للمشرك 71 مرة، 71 مرة، لأن الله جل وعلا يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول لو استغفرت 71 العدد له مفهوم، فلو زدت على ذلك خرجت من الحكم. نقول لا، العدد لا مفهوم له. المسألة تحكم ولا بأدلة؟ بأدلة. متى يلغى المفهوم؟ وهذا ليس خاص بمفهوم العدد، كل المفهومات هذه إذا عورضت بمنطوقات أقوى منها تلغى المفاهيم، تلغى المفهومات. فهذا معارض بنص منطوق معارض لهذا العدد، لأن من مقتضى الاستغفار طلب المغفرة، والله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، فلا يغفر له ولو استغفر له ملايين المرات، لأن هذا المفهوم معارض. قد يلغى المفهوم هو غير عدد، لأنه يسهل على من ينتسب إلى العلم من طلاب العلم أن يقول العدد لا مفهوم له، لأنه يسمع هذه الكلمة، لكنه لا مفهوم له في المسألة التي تبحث لوجود ما يعارض المفهوم من منطوق. المفهوم المخالفة لو عورض بمنطوق في غير العدد ألغي المفهوم. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، منطوقه أن هكذا إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبر، يعني بمعنى أنه يدفع الخبث عن نفسه. مفهوم الموافقة إذا بلغ 3 قلال 4 قلال نعم فإنه لا يحمل الخبث، من أنه يدفع من باب أولى. مفهوم المخالفة إذا كان قلة واحدة أو دون القلتين فإنه يعجز عن حمل الخبث، يعجز عن حمل الخبث فيتنجس. هذا مفهوم، لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء مع الاستثناء، إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه مع ما قيل فيه من ضعف، لكن الحكم متفق عليه. شو نضعف العدد معتبر، العدد معتبر. فمثلا ما جاء في الأعداد في الحدود يمكن أن يزاد فيها وينقص؟ لا يمكن أن يزاد، لكن إذا عورض هذا العدد مفهومه بمنطوق أقوى منه عرفنا أنه لا مفهوم له، أو وجد من أجل التوفيق بين النصوص قلنا العدد لا مفهوم له، مثل ما جاء في صلاة الفذ، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 في رواية حديث ابن عمر 27، قال والعدد لا مفهوم له، إنما يراد بذلك الترغيب في صلاة الجماعة، مع أنه حمل على أوجه صحيحة، يقال 27 من صلى في المسجد ولكن من صلى بغيره 25، أو 27 لمدرك الصلاة من أولها و25 لمدرك بعضها، أو 27 للبعيد عن المسجد 25 للقريب، أقوال كثيرة لأهل العلم. المقصود أن العدد له مفهوم هذا الأصل، لأنه كلام يعقل معناه وله ما يزيد عليه وما ينقص عنه، وليس بمراد للمتكلم. نعم. إيش؟ مفهومه يعني مفهومه أن الذي ليس فيه تمر أنهم يجوعون ولو وجد عندهم طعام غيره. نعم. ومفهومه أن الذين عندهم تمر لا يجوعون. وش المعنى عند إرادة مفهوم؟
هو يراد مفهوم لكن هنا لا يراد المنطوق.
المنطوق لا يراد بمعنى أنه لو وجد بيت أو وجد أناس وعددهم كبير جدا ما يقتنون التمر ولا يأكلون التمر، وفي بلدان لا يوجد عندهم التمر، إنما هو من باب الترغيب فيه. نعم. كيف؟ يعني هذا من باب التعزير، يكون من باب التعزير لا من باب الحد، وإلا فالحد أنه لا يزاد ولا ينقص، وما حد إلا لهذا. نعم. لا، لولا النص المعارض لقلنا أن العدد مراد، يعني لولا ما عندنا من نص معارض لقلنا مثل فجلدوم 80 جلد. وش المعنى؟ أمر ماذا لا نقول جلدوه 100 جلدة مبالغة؟ لا ما يختلف، هذا واضح، يعني لولا المعارض لقلنا به، لولا المعارض من النصوص الصحيحة الصريحة ما لقلنا به. نعم.
ثابتكم الله. قال رحمه الله: النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد، وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذ، كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لتقتفي.
يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد، وذكر الأمرين للحاجة إلى بيانهما، ولم يذكر المنطوق لأنه لا يحتاج إلى بيان، فالمطلق يحتاج إلى بيان والمقيد يحتاج إلى بيان. والمطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، واللفظ الدال على الماهية بلا قيد، والمقيد ضده وما دل على جزئي من أجزاء الماهية. يقول: وحمل مطلق على الضد، الضد هو إيش؟ المقيد. حمل مطلق على الضد يعني على المقيد إذا أمكن ذلك الحمل، والحكم وحينئذ يكون الحكم له أي للمقيد، يعني مثل إذا وجد التعارض بين العموم والخصوص الحكم للخاص. وهنا إذا أمكن حمل المطلق على المقيد صار الحكم للمقيد. قد أخذ الألف هذه للإطلاق، قد أخذ مبني للمجهول، فلا يبقى المطلق على إطلاقه بل يبقى الحكم للمقيد. ثم مثل كالقتل يعني ككفارة القتل وكفارة الظهار. كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة، كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة، وكفارة الظهار مطلقة، فقالوا يحمل المطلق على المقيد لأنه جاء تقييدها في كفارة القتل، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم، للاتفاق في الحكم ووجوب العتاق، وإن اختلف السبب فالسبب قتل والسبب الكفارة الثانية ظهار والسبب الكفارة الثالثة جماع والسبب في الكفارة الرابعة يمين، وهكذا الأسباب مختلفة والحكم واحد. كالقتل والظهار حيث قوي قيدت بالبناء للفاعل أولاهما كفارة القتل مؤمنة إذ وردت، مؤمنة بالرفع الفاعل قيدت إذ وردت تحرير رقبة مؤمنة. وفي الحديث لما سأل الجارية واختبرها من أنا قالت رسول الله أين الله قال في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، يدل على أن غير المؤمنة لا تجزي في عتق الرقبة. وعلى هذا الجمهور والحنفية يقولون لا يلزم حمل المطلق على المقيد هنا، وإذا أردنا أن نفصل ونبين وجهة نظر الحنفية يعني في جميع الكفارات ما ذكر القيد، وفي كفارة القتل فقط كرر كم مرة؟ في آية واحد، افتحوا رقبة مؤمنة، يدل على أن القتل له شأن. نعم، وتسبب في إعدام نفس مؤمنة تعبد الله جل وعلا فيعتق، فكأنه أوجد مكان النفس المؤمنة التي قتلها نفس مؤمنة تعبد الله جل وعلا بحرية. يعني هذا مما يلمح من مذهب الحنفية، وإن كان بعضهم يرى أن الآية تشمل المسلم والكافر، قتل المسلم والكافر، على أن الذي يظهر من آيتي النساء أن الأولى أن كلاهما في قتل المسلم، الأولى في قتل الخطأ والثانية في قتل العمد. كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام. نأتي إلى المطلق والمقيد وصور الحمل وما يحمل فيه المطلق على المقيد. المطلق والمقيد مع المطلق مع المقيد لا يخلو من أربع صور: الاتحاد في الحكم والسبب، وهنا يحمل المطلق والمقيد بالاتفاق، الاختلاف في الحكم والسبب، وهنا لا يحمل المطلق على المقيد، الاتفاق في الحكم دون السبب، والحمل فيه عند الجمهور، والاتفاق في السبب دون الحكم، وعدم الحمل هو قول الجمهور.